الصفحة الأخيرة هي استراحة مع الأدب الألماني، وما زال معكم على الميكروفون في مجلة العراق اليوم ملهم الملائكة، وهذه محطات وشعر وكتابات في حياة الروائي والشاعر والرسام الألماني غونتر غراس. أمتع الأوقات.
شعر وموسيقى.
من يريد أن يطلق صراحة تلك العفانة التي عاشت طويلا خلف معجون الأسنان أو يزفرها، فلا بد أن يفتح فمه. ها نحن نريد أن نفتح فمنا والأسنان الذهبية التالفة التي كسرناها والتقطناها من فم الموتى، نريد أن نسلمها إلى مكاتب رسمية للتخلص من الآباء السمان وبصقهم. ها نحن الآن أيضا قد أصبحنا آباء ونزداد سمنة، لا بد من فتح الفم مثل أطفالنا الذين سوف يفتحون الفم عندما يحين الوقت ويبصقون العفانة الكبيرة والأسنان الذهبية التالفة والآباء السمان.
هذه القصيدة بعنوان نداء صغير لفتح الفم عن آخره أو النافورة، كتبها أديب تقوم شهرته أساساً على رواياته، بل قد لا يعرف الكثيرون أنه يكتب الشعر، لكنه دخل دنيا الأدب من باب الشعر الضيق وليس من باب الرواية الرحب. وكان في أوائل الستينات من أهم الأصوات الأدبية المجددة على ساحة الشعر الألماني. إنه غونتر غراس الذي حصل أخيراً على جائزة نوبل للأدب تتويجاً لمشواره الأدبي الطويل. وغراس أديب متعدد المواهب، فهو رسام ونحات وشاعر ومؤلف مسرحي وكاتب مقالة ذو نشاط سياسي بارز، وأخيراً روائي واسع الخيال يتميز بلغة قوية موحية غزيرة الصور. ألف عدة روايات أشهرها روايته الفذة الطبلة الصفيح التي كتبها وهو في 32 من عمره، وحققت له بخبطة واحدة اعترافا أدبيا محليا وشهرة عالمية. وبالرغم من تنوع نواحي إبداعه وتعدد رواياته، فقد ظل غراس بالنسبة للكثيرين هو كاتب الطبلة الصفيح تماما، كما يذكر نجيب محفوظ مع الثلاثية، أو يحيى حقي مع قنديل أم هاشم، أو الطيب الصالح مع موسم الهجرة إلى الشمال. في القصيدة السابقة نرى سمات ذلك الشاعر والأديب الرافض الباحث في اللغة عن بداية جديدة بعيدة عن سيطرة التقاليد والتراث، شاعر يبحث عن الخبرات الملموسة والمحسوسة وليس عن الأفكار المجردة السامية. ويقول عن ذلك: أنا أقف موقف المتشكك أمام كل ما لم ألمسه بإصبعي، أمام كل ما لم أشمه أو أتذوقه، أمام كل شيء لا يعدو أن يكون إلا أفكاراً. وهو ما عبر عنه في قصيدته ديانا إلهة الصيد عند الرومان:
كنت أرفض دائماً أن أسمح لفكرة لا ظل لها أن تجرح جسدي الملقي بالظلال.
وغونتر غراس أديب عصامي بكل معنى الكلمة، علم نفسه بنفسه دون أن يحصل حتى على شهادة الثانوية العامة، ولا يجد غضاضة في الاعتراف بأن الطبعة الأولى من روايته الطبل الصفيح كانت مليئة بالأخطاء الإملائية. ولد غونتر غراس في 16 من أكتوبر تشرين الأول عام 1927 في مدينة دانسيك الواقع الآن في بولندا. كان أبوه ألمانياً وأمه بولندية، وكانت لغة الحديث في البيت الألمانية. كانت بداية غراس مع الكلمة في عام 1954، أي عندما كان في 27 من عمره. آنذاك نظمت إحدى الإذاعات الألمانية مسابقة للشعر، أخذ غراس على سبيل التجريب يكتب بعض القصائد، فإذا به يفاجأ بالفوز بالمركز الثالث في المسابقة التي كشفت عن موهبته المبكرة وتعامله الجريء مع الكلمة. بعدها تلقى دعوة من جماعة 47 الأدبية الشابة ليحضر اجتماعهم السنوي. هناك ألقى غراس بعضاً من أشعاره فلفت الانتباه، وسرعان ما وجد نفسه محاطاً بزمرة من الناشرين الذين انتزعوا تلك القصائد من يده هامسين في أذنه بأسماء دور النشر الكبرى. بعدها بعامين في عام 1958 قام غراس بطبع أول دواوينه ديكة الريح، ومنه اخترنا لكم قصيدة خزانة ملابس مفتوحة.
في القاع هناك الأحذية، إنها تخشى الخنفسة على طريق الذهاب، وتخشى المليم على طريق العودة. الخنفسة والمليم قد تخطو فوقهما إلى أن يذهبا. بالأعلى وطن القبعات، ارتدي قبعة واحمي نفسك برفق، ريشات غاية في الجمال، كيف كان اسم الطائر؟ إلى أين تدحرجت نظرته عندما رأى ريشه الباهر الألوان؟ أقراص النفتالين البيضاء التي تنام في الجيوب تحلم بالعثة، هنا ينقص زر، أما في الحزام فإن الثعبان قد أنهكه التعب. حرير مؤلم، زهور النجمة وزهور أخرى تحترق حمرة، الخريف الذي يتحول فستانا يمتلئ كل أحد باللحم ورائحة الملابس المطبقة. قبل أن تصمت الخزانة تصبح خشبا قريبا بعيد النسب لشجرة الصنوبر. من سيرتدي المعطف بعد أن تموت ويحرك ذراعه في الكم طائعا لكل حركة؟ من سيرفع الياقة ويتوقف أمام الصور ويكون بمفرده تحت الجرس الذي تتلاعب به الرياح؟
في قصيدة خزانة ملابس مفتوحة نرى السمات المميزة لشعر غراس المبكر. الشعر عنده هو جرد وإحصاء للأشياء، ثم بعث الحياة فيها وتشخيصها. عند غراس في البدء كانت الأشياء التي تفصح شيئاً فشيئاً عن أسرار مالكها وعن مخاوفه وأماله أيضاً. في شعر غراس نجد مفردات مثل الحذاء، الخنفسة، وخزانة الملابس، والكرنب، والكرسي، والتقيؤ، وأيضاً كرة القدم، كما في قصيدته القصيرة الأستاذ الليلي.
ببطء أشرقت كرة القدم في السماء، الآن بدأنا نرى أن المنصة مشغولة، وحيدا وقف الشاعر في المرمى إلا أن الحكم صفر تسلل.
بعد هذه البداية الشعرية أصدر غراس عام 1959 روايته الأولى الطبل الصفيح، واعتقد كثيرون أن الأديب الشاب سيتفرغ للرواية التي منحته الشهرة العالمية، إلا أن غراس لم يسعى أبداً إلى التخصص. بعد عام واحد من صدور الطبل الصفيح عاد غراس إلى الشعر الذي يعتبره أقرب وسائل التعبير الفنية إلى قلبه، لأنه يتيح للشاعر أن يضع نفسه بكل دقة تحت المجهر، معيداً في كل مرة اكتشاف النفس ومحدداً المسار من جديد. في عام 1960 أصدر غراس ديوانه الثاني مثلث القضبان، ومن الجدير بالذكر أن كل أعمال غراس الشعرية مزودة برسوم بالفحم له، ويقول عن ذلك إنه غالبا ما يبدأ قصيدة بالرسم، ومن الرسم يتولد أول أبيات القصيدة أو العكس. وكثيرا ما نرى في بعض قصائد غراس نواة لأحد أعماله الروائية أو المسرحية. قصيدة خيال المآتة من ديوانه الثاني على سبيل المثال قال عنها غراس أنها كانت إرهاصه لروايته سنوات الكلاب التي صدرت بعد ذلك بثلاثة أعوام. يقول غراس في القصيدة:
هل خيال المآتة حيوان ثديي؟ يبدو ذلك، لكأنهم يتكاثرون عن طريق تبادل القبعات ليلاً. ها هي حديقتي تحفل بثلاثة.
في عام 1967 أصدر جراس ديوانه الثالث الأسئلة، الذي زوده كعادته برسومات فحمية، وديوان يغلب عليه الشعر السياسي وتتباين قصائده تبايناً كبيراً في المستوى، فمنها قصائد من أجمل ما كتب، ومنها قصائد سياسية مباشرة تموت بمرور الأيام ولا ترقى إلى الشعر بأي حال، بل تهبط إلى مستوى الشعارات الدعائية لانتخاب الحزب السياسي الذي وقف جراس أنذاك وراءه في الانتخابات. في خطاب له عن الشعر قال جراس: القصيدة لا تعرف الحلول الوسطى، أما نحن فإننا نعيش على الحلول الوسطى، من يتحمل هذا التناقض المتوتر ويقدم على الفعل فهو بهلوان يغير العالم. في القصيدة التي يحمل الديوان عنوانها نرى هذا التناقض المتوتر في حوار بين رجل أخلاقي وبين الشاعر البهلواني الذي يعلن عن رغبته في بداية القصيدة في الاستغناء عن كل الحيل الفنية، عن رغبته في الرقص دون شبكة والتحدث دون مواربة فاضحا الضعاف، ويتراشقان سؤالا وجوابا على النحو التالي:
كيف الأحوال؟ مرت أيام كانت أسوأ، هل كنت محظوظا؟ الطعم كان السبب، وماذا فعلت بعد ذلك؟ مكتوب في الكتب كيف تتحسن الأمور، أعني ماذا فعلت أنت؟ كنت معارضا، دائما معارضا، وهل أدنت؟ لا، فأنا لم أفعل شيئا. وهل أدركت ما يمكن إدراكه؟ نعم، أنا أدرك بقبضتي ملمس المطاط. وأملك أوهمني أن المراعي خضراء، وغضبك ثلج يقرقع في كأس. الخجل نحيي بعضنا عن بعد. خطتك العظيمة لن تحقق إلا نصف ما تمنيت. هل نسيت؟ في الفترة الأخيرة رأسي والطبيعة غالبا ما أمر عليها أثناء سفري، والناس أحب أن أراهم في الأفلام. ستموت ثانية؟ نعم، قرأت عن ذلك. من يدلكني بالصابون؟ ظهري بعيد عني مثل لا، لم أعد أريد التشبيهات والاجترار ووخز المقاطع والانتظار حتى تكتب المرارة. هل تحسنت الأمور الآن؟ يبدو ذلك. هل أواصل الأسئلة؟ أمطرني بالأسئلة.
في عام 1977 يصدر جراس روايته الضخمة السمكة، مضمناً إياها عدداً كبيراً من القصائد المرتبط معظمها بأحداث الرواية. وفي أوائل الثمانينات يجمع جراس شتات هذه القصائد بالإضافة إلى أشعار أخرى كتبها في تلك الفترة، ويصدرها في ديوان واحد زوده كعادته برسومه، وهو آخر دواوينه حتى الآن. وجراس من المعروفين باهتمامهم بقضايا اللجوء إلى ألمانيا وشؤون ما يسمى بالعالم الثالث، كما أسس من دخل رواياته منظمة خيرية لمساعدة الغجر في أوروبا. وعندما أبلغوه بنبأ فوزه بجائزة نوبل أعلن تنازله عن قسم منها لصالح المنظمة. ونختتم هذه الحلقة بقصيدة من ديوانه الأخير بعنوان دردشة حول الطقس.
فجأة لم يعد أحد يريد أن يسير أولا، إلى أين أيضا؟ ولماذا السرعة؟ فقط إلى الخلف، ولكن أين هو إلى الخلف؟ فإنهم يتزاحمون، أولئك الكثيرون الذين يموتون جوعا في مكان ما بعيدا، غير ذلك لا يلفتون انتباه أحد. هل نمنعهم من ذلك؟ هذا سؤال يطرح عرضا بين الحين والآخر. الطبيعة، هكذا يسمونها في القناة الثالثة أيضا، سوف تساعد نفسها بنفسها. كن موضوعيا، ما زال عندنا الكثير ليفعل، الزيجات الكثيرة الفاشلة، طرق تجعل حاصل ضرب 2 × 2 يساوي 4، في حالة الضرورة قانون الموظفين، في المساء نتأكد حانقين أنهم قد أخطأوا أيضا في توقع حالة الطقس.
كتب هذه الحلقة ونقل أشعار جونتر جراس إلى العربية سميل الجريس. قدمها لكم
شكري عبد الحميد
ولينا هوفمان.